وأنت مصيب. عجب الجميع من السؤال ورده، أمر الأمين مع الرسول عجيب. يقول ما الإسلام لا خير الورى، الناس حيرى والنبي لبيب. هذا أمين الوحي جاء معلما، جبريل يسأل والنبي يجيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، إمام الموحدين وقدوة المحققين وسيد المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وهذه ليلة الخميس الموافقة للتاسع والعشرين من شهر ذي الحجة لعام 1441 من الهجرة، والموافقة للتاسع عشر من شهر أغسطس لعام 2020، ونحن الليلة على موعد مع اللقاء العاشر من لقاءات شرحنا لهذا الحديث المبارك، لحديث جبريل الذي يشتمل على الدين كله. واسمحوا لي في عجالة أن أعطر الزمان والمكان بذكر حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر، أي بنفي القدر، في البصرة معبد الجهني. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما داخلا المسجد، فاكتنفت أنا وصاحبي، أحدنا عن يميني والآخر عن شماله، وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، أي يبحثون عن غوامضه وخوافيه ودقائق مسائله، وذكر من شأنهم أي معظما مفخما لهم، ويزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف، أي مستأنف، أي لا يعلمه الله إلا بعد أن يقع. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وفي لفظ أن تلد الأمة ربها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، فقال صلى الله عليه وسلم: أتدري من السائل يا عمر؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. لازلنا مع الركن الأول من أركان الإسلام ألا وهو الشهادتان، ومع الشطر الثاني لهذه الشهادة العظيمة ألا وهو شهادة أن محمد رسول الله. وقلت: هذه الشهادة الجليلة لها لوازم ومقتضيات وواجبات، وليست مجرد كلمات ترددها الألسنة. كلا كلا، تكلمت عن المقتضى الأول وعن اللازم العظيم من لوازمها في اللقاء الماضي، ألا وهو وجوب الإيمان بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المقتضى الثاني فهو طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر. أصل عظيم ومحك عملي جليل تثبت به صدق إيمانك بالله وصدق إيمانك برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا اللازم والمقتضى أمر الله جل وعلا به في قوله سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أيها الأحبة، ما أمر الله جل وعلا بأمر إلا وكلف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر به، وما نهى ربنا جل وعلا عن شيء إلا وكلف سيدنا رسول الله بالنهي عنه، وما حد الله جل وعلا حدا إلا وكلف رسول الله ببيان هذا الحد لتلتزمه الأمة وليقف عنده أهل الإيمان والتوحيد. فرسول الله لا يأمر إلا بما أمر به من الله، ولا ينهى إلا عما نهي عنه من الله، ولا يحد إلا بما حده الله جل علا. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. لذا أعرني قلبك وسمعك، لذا جعل الله جل وعلا طاعة رسول الله طاعة لله، وجعل معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم معصية لله. قال جل علاه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. أي حسمة، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى أي عن طاعة الله ورسوله فما أرسلناك عليهم حفيظة. ما عليك إلا أن تبلغ يا رسول الله دين الله جل وعلا، وأن تبلغ الوحي الذي أوحاه الله إليه، وأنت معصوم من الله تبارك وتعالى. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فما عليك إلا أن تبلغ، والعصمة لك من الله جل جلاله، فببركة الدعوة ستعصم من أذى الكافرين ومن أذى المشركين. فما عليك إلا أن تؤدي عن الله وأن تبلغ أمانة الله ووحي الله، فأدى النبي خير أداء وأدى الأمانة وبلغ خير بلاغ. لذا قال ربنا جل وعلا وجعل هذا القول شعارا لأهل الإيمان في كل زمان ومكان، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، الله الله الله، هذا شعار المؤمن في كل زمان ومكان. أسألك بالله أخي وأسألك بالله أختي، هل قلت لله ولرسوله سمعنا وأطعنا وأنت في غاية الحب لله والرضا عن الله؟ هل امتثلت الأمر؟ هل اجتنبت النهي؟ هل وقفت عند الحد؟ انتبه يا أمة الحبيبة، فورب الكعبة إني عاشق لك ومحب لك، ومن أنا لأجلدك أو لأرجمك، ومن نكون جميعا، ولكن هذا من باب وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هل قالت الأمة الآن لربها ولنبيها قولة السابقين الصادقين الأولين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير؟ هذا شعار المؤمنين في كل زمان ومكان، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال سبحانه وتعالى مبينا أن الإعراض عن طاعة الله وطاعة رسول الله يبطل الأعمال، انتبه، يبطل الأعمال ولو كانت في عينك عظيمة. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم أي بإعراضكم عن الله وعن رسوله، أي بمعصيتكم لله ولرسوله. وقال جل جلاله وإن تطيعوه تهتدوا. يا من تريد الهداية عليك بطاعة الله وطاعة رسوله، وإن تطيعوه تهتدوا، صلى الله عليه وسلم، وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال جل وعلا وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، لعلكم ترحمون. فبالرحمة، فالرحمة تتنزل على أهل الطاعة، على أهل الطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وقال جل جلاله وقد أقسم بذاته العلية العظيمة فلا وربك، الله يقسم بذاته يا أمة التوحيد، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فتحكيم رسول الله في كل شيء مقام إسلام، وعدم وجود الحرج في الصدر لحكمه مقام إيمان، والتسليم الكامل لحكمه مقام إحسان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال سبحانه وتعالى مبينا جزاء طاعة الله ورسوله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. يا من تريدون الفوز العظيم عليكم بطاعة الله جل وعلا وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل ويأمر الحق جل جلاله أهل الإيمان في كل زمان ومكان إن تنازعوا في أمر من أمور الدين أو من أمور الدنيا أن يردوه إلى الله وإلى رسول الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، لأن طاعة أولي الأمر تابعة لطاعتهم لله ورسوله، فلا طاعة لأي مخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف، ولذا قال وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى من؟ إلى الله والرسول، لا إلى الشرق ولا إلى الغرب ولا إلى أي بشر، بل إلى خالق البشر وإلى سيد البشر. وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، قال ميمون بن مهران رحمه الله، فردوه إلى الله أي إلى القرآن الكريم، وإلى الرسول أي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته الشريفة، وإلى سنته بعد مماته وانتقاله إلى الرفيق الأعلى، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الآيات كثيرة، لقد قال إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لقد نظرت في المصحف فرأيت أن الله جل وعلا قد أمر بطاعة رسوله في 33 موضعا من القرآن الكريم، في 33 موضعا أمر الله جل جلاله بطاعة رسول الله. وكما ذكرت لحضراتكم لقد جعل الله طاعة رسول الله طاعة له سبحانه وتعالى. انتبهوا، فورب الكعبة إن الأمر جلل وإن الأمر عظيم، يا من تدعون حب الله ويا من تدعون حب رسول الله، هذا هو المحك العملي. اعرض نفسك الليلة على هذا الاختبار وأجبني بصدق على هذا السؤال، أو أجب نفسك أنت بصدق وإخلاص على هذا السؤال، هل أنت مطيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقا؟ هل أنت مطيع لأمره؟ هل أنت مجتنب لنهيه؟ هل أنت وقاف عند حدوده؟ يأمرك رئيسك في العمل فتأتمر، ويطلب منك ولدك فتلبي، وتطلب منك زوجتك فتجيب، ويأمرك رسول الله فهل تجيب؟ تريد مثالا عمليا لتعرض نفسك الليلة عليه؟ نعم، قد تنادي عليك زوجتك قبل الفجر بساعة أو ساعتين، يا فلان يا فلان استيقظ، الولد حرارته مرتفعة قد بلغت 40، فتستيقظ من نومك مذعورا مفزوعا لتحمل ولدك في صدرك، وهذه رحمة تؤجر عليها إن شاء الله، لتسرع إلى أقرب طبيب، ثم ترجع بولدك بعدما قرر الطبيب الدواء وبعدما أحضرت له العلاج، ثم تأوي مرة أخرى إلى فراشك، وبعد وقت قليل ينادي عليك مؤذن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة الفجر. الصلاة خير من النوم، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قم أيها المؤمن، قم أيها المتدثر بهذه الأغطية، قم من الفرش وأجب أمر الله واستجب وأطع رسول الله. أسألك، هل تكون استجابتك لنداء ربك ولأمر نبيك كاستجابتك لنداء زوجك ولأمر ولدك؟ اختبار عملي اعرض نفسك عليه الليلة. من من المسلمين الآن يصلي الفجر في جماعة؟ كم عددهم؟ كم عدد المسلمين الذين يصلون الفجر في جماعة؟ ترمومتر حقيقي تستطيع أن تقيس به درجة إيمانك ودرجة النفاق الذي أنت غارق فيه وأنت لا تدري. إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. يا من ضيعت الفجر وتزعم أنك قد دخلت قصر الإيمان من نوافذه قبل أبوابه. يا من تدعي حب رسول الله وأنت مضيع للفجر بل وللصلاة، وآكل للربا، وعاق لوالديك، ومغتاب، ونمام، وكذاب، وتأكل الحرام، وتسفك الدماء، وتظلم عباد الله، وتظلم خلق الله، وتعذب عباد الله، وتحتقر خلق الله، وتهين الناس. أين أنت من محبتك لرسول الله؟ من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه، إن كان صدقا طاعة ووفاء، طاعة ووفاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا لا أريد أن أستطرد مع كل الآيات فتحتاج إلى لقاءات بعد لقاءات. قال رسول الله، والحديث رواه البخاري وغيره من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، بأبي وأمي وقلبي وروحي، جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، قلب رسول الله لا ينام. هذه من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، إن نامت عينه فقلبه لا ينام أبدا، إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، اضربوا له المثل. فقالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا فجعل فيها مأدبة وبعث داعية، فمن أجاب الداعية دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعية لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. قالوا: أولوها له يفقهها، فسروا له هذا المثل. فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: الدار الجنة، والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا دخل الجنة، أي أجاب هذا الداعية سيدخل هذه الدار وسيأكل من هذه المأدبة. فمن أطاع محمدا دخل الجنة، ومن عصى محمدا فقد عصى الله. ومحمد فرق بين الناس، أي فرق بين المؤمن والكافر، بين المتبع والمبتدع، بين الطائع والعاصي، بين من يسير على الصراط المستقيم وبين من حاد إلى صراط الجحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا تهدي به من تشاء من عبادنا، تهدي به من تشاء من تشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، تهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله. مش بقول لحضرتك جعل الله طاعة رسوله طاعة له، وجعل معصية الرسول كأنها معصية أو معصية له جل وعلا. من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. أي من أطاع أميري الذي يلتزم بكتاب الله ويلتزم بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أطاع رسول الله، ومن يعص هذا الأمير المتبع للقرآن والسنة فكأنما عصى صاحب السنة صلى الله عليه وسلم. من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة بليغة. ومن في بلاغة سيد البلغاء، ومن في فصاحة سيد الفصحاء، فهو أفصح من نطق بالضاد، وأبلغ من تكلم وبلغ عن الله جل علاه وعظنه رسول الله. لفت يسير كده لأحبابنا الذين يسخرون بالعلماء ويهزؤون بالدعاء والمشايخ، يقول لك فلان سبك منه دواعظ دواعظ، حفظ كلمتين كده بيبكي بهم الناس وخلاص، انفض يديك منه. يا رجل اتق الله، اتق الله وراقب الله في لسانك الذي سيودي بك المهالك. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ قال جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. سيد من وعظ هو رسول الله، وعظنا رسول الله، سيد الواعظين، إمام النبيين وقائد المرسلين، وعظنا رسول الله. بل لقد نسب الله عز وجل الوعظ لذاته سبحانه وتعالى. بل لقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعظ: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. أمر الله رسوله أن يعظ، فلا تستهن بالوعظ. ومن هذا الشريف الفاضل الذي أحيا الله قلبه فجعل في قوله وكلامه الأثر والبركة حتى يبكي العيون بقوله ويحرك القلوب بالحب لعلام الغيوب؟ كم عدد هؤلاء في الأمة، كم عدد هؤلاء في الأمة؟ والله الذي لا إله غيره إنهم قليل من قليل من قليل، وذلك فضل الملك الجليل يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أسأل الله أن لا يحرمنا وإياكم هذا الشرف وهذه النعمة وهذه المنة وهذا الفضل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال العرباض: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، حتى قلنا كأنها موعظة مودع، فأوصنا يا رسول الله. قال: أوصيكم بالسمع والطاعة. هي ذي الوصية، أوصيكم بالسمع والطاعة لله ولرسوله، والطاعة لله ولرسوله، أوصيكم بالسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذه معجزة معجزات النبي الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. فقد رأينا الاختلاف الكبير الكثير في الأمة الآن، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. اللهم اجعلنا ممن يسير على درب النبي وعلى درب أصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة: من أحدث في أمرنا، أي في ديننا هذا، ما ليس منه فهو رد، مردود عليه، لا قبول له عند الله، لأن الله لا يقبل من الأقوال والأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه، موافقا لسنة حبيبه ومصطفاه، فكل الطرق إلى الله مسدودة إلا من طريق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. خلي بالك من الحديث الجميل ده، والحديث رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما بسند صحيح من حديث المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. احنا لنا وقفة ان شاء الله اخرى، لان مقتضيات الشهادة دي عظيمة ولن امل او اعجل لنقف على حقيقة حبنا وطاعتنا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس الان يقولون كفاية القرآن، ولنا عودة إلى هذا الموضوع الجلل. لا 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 لا، ورب الكعبة، لن تستطيع أن تفهم القرآن وأن تعمل بالقرآن إلا من خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوالله لا نبغي بالقرآن بدلا، ولكننا نبحث عمن هو أعلم بالقرآن منا، عمن أنزل الله عليه القرآن وفهم القرآن وعمل بالقرآن وعلم القرآن وتدبر القرآن. فنحن لن نفهم القرآن إلا بفهم رسول الله وبتعليم رسول الله وبسنة رسول الله. ولنا عودة إن شاء الله إلى هذا الموضوع العظيم. يقول: بأبي وأمي، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: عليكم بهذه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. ألا لا يحل لكم، ده النبي اللي بيقوله، ده مش في القرآن بقى، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، ولا لقطة المعاهد، وفي لفظ إلا لمن عرفها، وفي رواية: فإنما حرم رسول الله كما حرم الله. ولا دين إلا ما شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. من الذي أتانا بالقرآن أصلا؟ إنه رسول الله. ومن الذي أتانا بالسنة وهي الوحي الثاني؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الموضوع طويل وجليل، لكنني لا أريد أن أطيل على حضراتكم، إنما أود أن أقول بأن الله جل وعلا كما جعل طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة لله، فقد حذر من معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها معصية لله جل وعلا أيضا. قال سبحانه وتعالى: ومن يعص الله ورسوله. خلي بالك من دي، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال جل وعلا: فإن عصوك. يا سلام على الآية الجميلة دي، رب العزة بقول لسيدنا النبي كده: فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. بل وعاتب ربنا أصحاب نبينا، بل إن شئت فقل عاتب أولئك الذين خالفوا الأمر النبوي في أحد. فقال سبحانه وتعالى: وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، أي عصيتم أمره صلى الله عليه وسلم. أريد أن أختم بهذه الكلمات على سبيل السرعة وأقول: بركة السمع لله والطاعة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم حدها وحدودها ومقدارها إلا الله. فلما نزل قوله تعالى، والحديث في صحيح مسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، الآيات، شق ذلك على أصحاب النبي وذهبوا إلى رسول الله وجثوا بين يديه على ركبهم وقالوا: يا رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. ما نقدرش على الآية دي. فقال عليه الصلاة والسلام: أتريدون أن تقولوا ما قاله أهل الكتابين سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم نسخ الله هذا الحكم الشاق الشديد، ونزل قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، إلى آخر الآيات بقى العظيمة، لأن الوقت أزف. في آخر الآيات قال الله تبارك وتعالى ناسخا هذا الحكم: قد فعلت، قد فعلت، وفي لفظ النعم. فنسخ الله هذا الحكم الشاق بهذا التخفيف ببركة السمع والطاعة. أما المعصية شؤم. في أحد هزم الصحابة وقائد الميدان رسول الله لمجرد أن بعض الرماة قد عصى أمر رسول الله الذي قال لهم فيه: إن رأيتمونا نغنم، قال لهم احموا ظهورنا، هو الذي حدد موقعهم على جبل الرماة وقال احموا ظهورنا، فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا نغنم فلا تشركونا، يعني لا تشاركونا جمع الغنائم. والحديث رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح. فخالف بعض الرماة الأمر النبوي فكانت الهزيمة، فكانت الهزيمة. فببركة السمع والطاعة ترحم الأمة وتنصر الأمة وتعز الأمة، وبالمعصية وبمخالفة منهج الله ومنهج رسول الله تهزم الأمة كما هو الواقع الآن. أقول لأمة الحبيبة: عودي إلى الله وعودي إلى رسول الله واسمعي وأطيعي لتكون أهلا لنصرة الله وعز الله، وحينئذ لا تلتفت لأهل الأرض، وعلقي القلوب بعلام الغيوب وأنت على يقين بأنه إن نصرك الله جل وعلا فلن يخذلك أحد. وأوجه هذه الرسالة العامة ثم أوجهها كرسالة خاصة لإخواننا على أرض فلسطين، على أرض القدس الشريفة، على أرض الأقصى، وأقول لهم: لا تعلقوا قلوبكم بالخلق، لا تعلقوا قلوبكم بأحد، وإنما علقوا قلوبكم بالواحد الأحد، واعلموا أن النصر من عند الله. لا تنتظروا النصر الآن من الأمة، اسمعوا لله ولرسول الله وأطيعوا الله وأطيعوا رسول الله وامتثلوا الأمر واجتنبوا النهي وقفوا عند الحد وصححوا العقيدة وصححوا العبادة وحكموا الشريعة وصححوا ما فسد عجا من الأخلاق، وعودوا إلى العلم والعمل على قدر استطاعتكم وفي حدود قدراتكم وإمكانياتكم المتاحة، وعلقوا قلوبكم بالله ولا تعلقوا قلوبكم الآن بالأمة، فالأمة الآن تمر بمرحلة هزيمة نفسية خطيرة. فحال أمتنا حال عجيبة، وهي لعمر الله بائسة كئيبة، يجتاحها الطوفان، طوفان المؤامرة الرهيبة، ويخطط المتآمرون كي يغرقوها في المصيبة، وسيحفرون لها قبورا ضمن خطتهم رهيبة. قالوا السلام. قلت: يعود الأهل للأرض السليبة، وسيلبس الأقصى غدا أثوابا قشيبة، وإذا السلام هو التنازل عن القدس الحبيبة، فبئس سلامهم إذن، وبئست هذه الخطط المريبة. لا عز ولا نصر إلا بالسمع لله ولسيدنا رسول الله، إلا بطاعة الله وطاعة رسول الله، ونحن في غاية الحب لله والرضا عن الله والأدب مع الله والأدب مع رسول الله. منادي رسول الله كما قل أنس، والحديث في الصحيحين، بينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. أنس يقول: وأنا أسقي الخمر للقوم في منزل أبي طلحة الأنصاري، سمع واحد بره بينادي أبو طلحة، قال له: أخرج يا أنس، انظر ما هذا الصوت وما هذا النداء. رجع أنس يقول منادي من قبل رسول الله يقول: ألا إن الخمر قد حرمت، والله الذي لا إله غيره كؤوس الخمر في أيدي الصحابة، ألا إن الخمر قد حرمت، والله ما رفع أحدهم كأس الخمر إلى فمه، وإنما قال أبو طلحة لأنس: أهرقها يا أنس، أهرق قلال الخمر وأهرق جرار الخمر. يقول أنس: فأهرقتها فجرت في سكك المدينة. انظروا إلى السمع والطاعة، الصحابة بيصلوا الصبح في مسجد قباء، مر عليهم رجل من بني سلمة بعدما صلوا الركعة الأولى وهم ركوع في الركعة الثانية، قال: لقد أنزل الله على رسوله قرآنا يأمره فيه بالتوجه إلى الكعبة، فغيروا القبلة وهم ركوع، وهم ركوع غيروا القبلة، لم ينتهي أحد منهم من الصلاة حتى يسأل: هو إيه الأمر؟ إيه الموضوع؟ أنت صادق راجل؟ أنت سمعت النبي بوذو؟ أبدا، غيروا القبلة في مسجد القبلتين وهم ركوع، طاعة لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. النبي يصلي بالصحابة وبيصلي، خلعنا عليه فوضعهم على ساره، فخلع الصحابة كلهم نعالهم وهم يصلون، فلما أنهى الصلاة قال: لما ألقيتم نعالكم؟ قال: يا رسول الله، رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا. هذا هو الحب يا سادة، هذه الطاعة، هذه الطاعة أيها الأمة، أيتها الأمة، أيها المسلمون، رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا. فقال: بأبي وأمي وقلبي وروحي، إن جبريل أتاني فأخبرني بأن فيهما قذرا أو أذى، ورب الكعبة لا عز لنا إلا بطاعة الله ورسوله، ورب الكعبة لا سعادة لنا إلا بطاعة الله ورسوله. أرجو أن يضع كل واحد منا، وأنا أولكم ورب الكعبة، نفسه الليلة أمام هذا الاختبار، أمام هذا الاختبار، وليصدق في الجواب: هل أنا مطيع لله ولرسوله حقا، أم أنا كذاب ودجال، أم أنا كذاب ودجال وأقول ما سأسأل عنه بين يدي الكبير المتعال من كذب عريض؟ هل أطعنا الله ورسوله حقا؟ والله الذي لا إله غيره، لو أطعنا الله ورسوله حقا ما كان هذا هو الحال، والله ما كان هذا هو الحال. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هي الضنك، هي المعيشة الضنك، للإعراض عن الله وللإعراض عن رسول الله ولمعصية الله ولمعصية رسول الله. رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. هل أنت مطيع لرسول الله حقا؟ وأنا أقول لنفسي: هل أنت مطيع لرسول الله حقا؟ أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الصادقين، ولا يجعلنا من الكذابين. اللهم اجعل سرنا أحسن من علانيتنا، واجعل باطننا أحسن من ظاهرنا، وارزقنا الصدق في محبتك ومحبة رسولك، وفي طاعتك وطاعة رسولك، وردنا إليك يا ربي وإلى سنة رسولك ردا جميلا، وارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. لا أنسى أن أقول لأمة الحبيبة: كل عام وأنتم بخير، بمناسبة هذا العام الهجري الجديد الذي أتضرع إلى الله جل وعلا أن يجعله عام خير وبركة ونصرة وعزة ورفعة وسعة وبركة وشفاء وذهاب للوباء والبلاء، إنه رحمن رحيم وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جبريل يسأل والنبي يجيب، والله فوق العالمين.